مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، لا نزال نفتش ونبحث عن العلامات التي تدل على وجود هذا الداء الخطير الذي يحجبنا من دخول الجنة لا سمح الله، وهو داء الكبر، وما له من آثار خطيرة في العلاقات كذلك الاجتماعية بين الناس، وفي تفكك الأواصر بين الإخوة وبين الأصحاب. هذا الداء الخطير الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا، بل جاء التحذير منه في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك شرعنا نذكر هذه الأعراض التي تدل على وجود هذا المرض، لكي نسارع إلى معالجة أنفسنا والتخلص منه، ولنكون بإذن الله في نفوسنا نقاء كامل منه بإذن الله تعالى. فمن جملة العلامات أيضا علامات الكبر أن يحب الرجل أن يكون له الصدارة في المجالس، فإذا دخل مجلسا ولم يقدموه إلى الأمام تغير وغضب في نفسه، ثار غضبه، فهذا من الكبر. أن تتوق نفسه إلى أنه تفضل الأمام، إذا ما قالوا له تفضل قد يحرد ويمشي مثلا، فهذا عين الكبر الذي حذر منه من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. حذر عليه الصلاة والسلام أن يحرص المرء، يحرص على أن يكون له صدر المجالس. فروى الطبراني في المعجم الكبير والبيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا هذه المذابح، يعني المحاريب، اتقوا هذه المذابح. سماها النبي إيه؟ مذابح، المحاريب. قال الزمخشري وهو من علماء اللغة الكبار: المحراب المكان المرتفع والمجلس الشريف. وقال ابن الأثير: هو صدر المجلس أيضا. فالنبي قال اتقوها، يعني اتقوا الحرص عليها. أما لو أتيت أنت وكان في المكان سعة وكان المجال مفسوحا، لم تحرص على أن تقدم وتبجل وتعظم وتسلط عليك الأضواء، فلا بأس بذلك. لذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم خافوا من هذه المسألة وتأدبوا بهذا الأدب الرفيع، فدرجوا على عادات لطيفة يعني لكي لا يقعوا في شر هذه القضية. فروى أحمد والبخاري في الأدب المفرد والترمذي والنسائي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي، حيث ينتهي به المجلس. بل روي أن هذا كان من فعل النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. فروى ابن سعد في الطبقات والبيهقي في دلائل النبوة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث مطول، لكن هذا الحديث المطول فيه ضعف، بعض فقراته يشهد لها أحاديث أخرى. قال سيدنا علي: وإذا انتهى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إلى القوم جلس حيث ينتهي به المجلس وأمر به. لكن هون النبي عليه الصلاة والسلام المكان الذي يكون فيه هو صدر المجلس، المكان الذي يكون فيه النبي عليه الصلاة والسلام بيصير هو هو صدر المجلس، لا شك في ذلك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا هذا. لذلك سيدنا علي نفسه الذي روى هذا ماذا قال؟ قال: من التواضع أن تبدأ بالسلام من لقيته، وأن ترضى بالدون من شرف المجالس. ترضى، دخلت إلى مجلس فاجلس ولو عند عتمة الباب، ما دام هذا هو المكان المتاح وهذا المكان المفسوح فاجلس ولو عند عتبة الباب. لا ينبغي أن تتوق نفسك وتتطلع أن ياريت إيمولي واحد لا أعد بمحله. أولا كسر خاطر يلي آموه ما قوم والله إجا فلان، طيب خلوا له بالأصل كرسي لحاله، لا تكسروا خواطر البشر. إيه نعم، وهي قضية إخواني بدي بحث يعني إن شاء الله بوقت آخر، إنه بيكون مثلا صبي وأوقف بالصف الأول بيرجعوه رجع لورا، لك أخي هذا أدب غير إسلامي، هذا قلة أدب. هذا اللي سبق لأمام سبق، بتقله أنت بعدين بعد الصلاة، أنت إذا بدك الأجر والثواب وشفت واحد كبير أدمه لمحلك، بيكون هو عن قناعة وليست عن قضية هيك قهر ومنع وكسر خاطر. ما في كسر خاطر بالإسلام نهائيا أيها الإخوة الكرام. إيه نعم، ففي ناس بيظنوا أنه فعلوا خيرا وألعوا للولد لورا، فبيكونوا أساءوا إليه وأساءوا إلى الدين نفسه، لأن هذه صورة غير صحيحة وغير إسلامية على الإطلاق. إذا واحد دخل مجلس يرضى ولو بعتبة الباب، ما يقول لازم يمولي أحد لحتى أقعد، لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عظيم رواه البخاري ومسلم وغيرهما طبعا عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنه، قال: لا يقيم أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. لحد يقيم حدا؟ لا يقيم أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. شايفين الأدب ما أحلاه. ولذلك ورد أن ابن عمر نفسه هو راوي الحديث قال: إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. ليه؟ قال العلماء: هذا زيادة في الورع من ابن عمر، زيادة في الورع من ابن عمر. لكن إن آثرك أحد بمكانه أو ترك لك مكان أصلا في صدر المجلس فلا بأس بذلك. ترك لك مكان أو آثرك أحد فلا بأس. فقد روى البغوي والطبراني عن شيبة بن عثمان بن طلحة الحجبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فإن وسع له فليجلس، وإلا فلينظر إلى أوسع مكان يراه فليجلس فيه. إذا الخطورة أن تتوق نفس الإنسان إلى هذا الأمر ويحرص عليه. المؤمن الذي يهمه العمل والعبادة والطاعة والقرب من الله لا يحرص على هذه الشكليات ولا يحرص على هذه المظاهر والبهارج، ما بيحرص عليها. بيهمه العمل الصالح، بيهمه أن يتقرب إلى الله، أن يكون منهمك في العبادة. لذلك اسمعوا هذا الحديث واحفظوه أيها الإخوة، حديث صحيح في صحيح البخاري. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. شايفين هذا العبد؟ النبي يقول طوبى له. منهمك في طاعة الله، ما بهم الشكليات. إن كان في الساقة مؤخرة الجيش، الساقة المؤخرة رضي فيها ما بتفرق معه. وإن كان في الحراسة يعني في المقدمة، لأن الحراسة بتكون في المقدمة ليحرس الجيش من أن يهجم عليه العدو، فإن كان في المقدمة أو كان في المؤخرة لا يهمه ذلك، وهو منهمك في الطاعة، أشعث رأسه مغبر قدماه. انظروا إلى نكران الذات، الله أكبر، هذا النكران الذي يحل به الإنسان جميع المشكلات. قال إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. يعني إذا توسط لواحد ما بيرضوا وساطه، واستأذن ما بيقبلوا ما بيأذنوا له. هو منكر لذاته، ما انتصر لنفسه. قال لك كل هالتعب أنا اللي عم بشتغله، هل كان لك شغلة بسيطة طلبناها ما رضيوها؟ أنت لماذا تعمل؟ إذا كنت لله فلا تهمك هذه المظاهر كلها. نسأل الله أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم. إذن هذا من الكبر الذي يجب أن نحذر منه. وقال كما النبي كما ذكرت لكم، قال عليه الصلاة والسلام اتقوا هذه المذابح، يعني الحرص على أن يكون لك دائما صدر المجلس، وتحرد إذا ما حطوك وين؟ في الصدر. نعم، الصدر يوم القيامة إن شاء الله نكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. من علامات الكبر كذلك أيها الإخوة، ومن كواشف الكبر، حب الشهرة والظهور، حب انتشار الصيت والسمعة، حب الظهور. يعني لحنا منسميها بالعامي بحب يفوش، ما هيك؟ بحب يفوش على اللي عنده قدامه دائما، بحب يكون له هو المكان الأعلى. حب الشهرة والصيت والظهور، إيه نعم، الإنسان يميل بطبعه إلى ذلك، يميل إلى حب المحمدة ونيل الشهرة. لكن المشكلة استفحال ذلك في نفسه حتى يحوله إلى مرض، يصير عنده مرض حب الشهرة والصيت والسمعة. وهذا المرض حب الشهرة والظهور والصيت له آفات وله مخاطر وله مفاسد في نفس الإنسان وفي علاقته مع الآخرين. وهذه المفاسد حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، وحذر منها العلماء قديما وحديثا. طيب اسمعوا كيف حذروا العلماء منها قديما وحديثا. ممن حذر منها رجل معروف بالعلم والفهم والمعرفة، الفضيل ابن عياض. ماذا قال الفضيل ابن عياض؟ إنه ما أحب أحد الشهرة والرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. هو بحب الشهرة، لذلك حب الشهرة والصيت يحمل صاحبه على تتبع عيوب الناس وذنوبهم ومثالبهم، ويحمله على طمس محاسنهم. واحد يريد أن يكون هو الظاهر لوحده، أم واحد بالمجلس ذكر واحد آخر أنه والله رجل فاضل ومحترم وصار يثني عليه، بلك لا مت ما عم تحكي، لس فيها له مليون مشكلة ما عندك علم فيها. يحب أن لا يذكر أحد بخير، ليه؟ لحتى مين يكون البارز فقط؟ هو هذا الإنسان. فالذي يحب الشهرة يحب أن يطمس محاسن الآخرين، وهذا هو عين الكبر. من آفات حب الشهرة، نحن الآن عم نتكلم هذه الآفات لهذا المرض إذا استحكم في الإنسان وما له من آثار خطيرة. من مفاسد حب الشهرة أن عاشق الشهرة لا ينظر إلا إلى رضا الناس ولو كان في ذلك معصية. ليه؟ بهم أن ترتفع منزلته في قلوبهم، في معصية ما في معصية مفارقة معه أبدا. وهذه القضية أصلا متعبة. والله اللي بيحرص على رضا الناس دائما بيعيش بدوامات وبأزمات. أما احرص على رضا من؟ رضا الله سبحانه وتعالى. ولذلك أحد العلماء تقي الدين الحراني ماذا قال؟ قال طالب الشهرة والتصدر ولو بالباطل ترضيه الكلمة التي فيها تعظيمه وإن كانت باطلا، وتغضبه الكلمة التي فيها ذمه وإن كانت حقا. ما بده حد يحكي عليه. تغضب الكلمة التي فيها ذمه وإن كانت صحيحة، وإذا واحد مدح ولو بالباطل يسر ويرضى. وقال بشر ابن الحارث الله يرضى عنه، هذا بشر الذي يقال له بشر الحافي، شوف من آفات حب الشهرة، قال لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس. لا يجد حلاوة الآخرة لأنه قلبه مو معلق بالآخرة، قلبه بقي معلق بين كله الصيت والسمعة والشهرة والناس يتكلموا عنه ويثنوا عليه في المجالس وفي اللقاءات. أمر خطير. لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس. بعدين من آفات حب الشهرة أن الإنسان في سبيلها يبذل كل غالي ونفيس. ما هي؟ ذاك شو قال سفيان الثوري؟ هذا العالم المحدث الفقيه الحافظ قال إياك وحب الشهرة، فإن الرجل يكون حب الشهرة أحب إليه من الذهب والفضة. هذا صحيح. لماذا؟ لأن الإنسان في سبيل أن يشهر ينفق الأموال الطائلة. فأيما أحب إليه الشهرة أم المال؟ لا، الشهرة. ينفق الأموال الطائلة بلا حساب ليشتهر، ليقال عنه محسن، ليقال كريم، ليقال سخي، بل كذلك يجهد نفسه ويتعب نفسه ويقدم ما هو ظاهره خير ونفع للناس كتعليم العلم وإقراء القرآن، لكن قصده أن يقال عالم ويقال قارئ للقرآن. أشد من هذا. شوفوا حب الشهرة والسمعة قد فيها خطر. قد يبذل الإنسان يبذل روحه في سبيل السمعة، يقاتل ويقتل ليقال إيه؟ شجاع، ليقال جريء مقدام. وهؤلاء الثلاثة هم الذين ورد ذكرهم في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أنهم أول من تسعر بهم النار. أنفق ليقال كريم، علم وأقرأ ليقال عالم قارئ، قاتل وقتل ليقال شجاع، كله من أجل إيه؟ من أجل السمعة والصيت والشهرة. أمر خطير أيها الإخوة. لذلك الإنسان العاقل يحاول أن يهذب نفسه وأن يسقلها لئلا يكون لديه هذا التطلع وهذا التوق وهذا التشوف إلى أن يفوش على العالم ويصير يعني ترنو إليه الأبصار. لذلك شو قال ابن المبارك عبد الله المبارك هذا الرجل العظيم؟ قال قال لي سفيان الثوري إياك والشهرة، يعني الحرص عليها، فما أتيت أحدا إلا وقد نهى عن الشهرة. هيك كانوا السلف الصالح الله يرضى عنهم. نعم، حتى علماء اليوم إخواني، علماء المجتمع، علماء علم الاجتماع وعلم النفس، هؤلاء بالعلوم الحديثة نبهوا إلى هذا الخطر وإلى هذا الداء والمرض. نعم، أحد علماء النفس ماذا يقول؟ يقول حب الشهرة والظهور، حب الظهور بداية لنفسيات غير سوية، لنفسيات مريضة. وقال
أحد علماء النفس وهم يبحثون في الأمراض النفسية قال: الهوس بالشهرة تابوت يدفن النفسية السوية للإنسان. الهوس بالشهرة تابوت يضع في الإنسان نفسه. نعم. وقال الدكتور أحمد عبد الرحمن أستاذ علم النفس بكلية التربية بجامعة الزقازيق في مصر قال: حب الشهرة والظهور من طبيعة النفس البشرية، لكن المشكلة أن يصل الحال إلى كونه ظاهرة في النفس يؤدي إلى التباهي والمغالاة وتحقير الآخرين وازدرائهم، فعند ذلك يصبح مرضا مستفحلا في النفس إن لم يتداركها صاحبها ويتابعها تصبح مهلكة له، إلى آخر ما قال. قال كلام آخر. إذا هذا قد يقول قائل إنه أخي فينا سفيان الثوري وعبد الله المبارك مضى زمنهم عم يحكوا على قضية، لا عم يتكلموا على قضية موجودة في النفس الإنسانية. ولذلك علماء اليوم، علماء الاجتماع وعلماء النفس يحذرون من هذا المرض، من هذا الداء. إذا صار هوس عند الإنسان بصير لحيجن شوي تاني، جنون إيه؟ جنون العظمة، أمر خطير جدا. لذلك يعني بكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن الإنسان يحرص على الشهرة وما يتبعها من خيلاء واستكبار على الخلق، فقال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عمر، قال عليه الصلاة والسلام: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة جزاء وفاقا. لذلك قال العلماء: لبس ثوب بلفت الأنظار ولبسه لذلك، أو ركب مركب شهرة. قول العلماء سواء لبس ثوب شهرة أو ركب مركب شهرة ليستعلي ليختال ليزهو على الناس. شوفوا أنا السيارة اللي راكبها والبدلة اللي أنا لابسها ما هي؟ قال: من لبس، هذا حديث صحيح، من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. إذن لبسه ليختال ليستعلي على الخلق، فالله تعالى يجزيه بعكس قصده الخبيث. أيها الإخوة، صار للشهرة اليوم صور أخرى غير الثياب والمراكب إلى آخره. قال العلماء: من الشهرة ومن مظاهر الشهرة ما يفعله اليوم بعض الناس سواء رجال أو نساء، ماذا يفعلون؟ يقبلون على عمليات التجميل للتشبه بنجوم السينما أو نجوم الفن أو نجوم الكرة أو مختلف الفنون، فهو يريد أن يتشبه بهذا النجم لحتى يصبح هو إيه؟ هو نجم. ما بتصير نجم، شو الشغلة بس بالكسم وبالمنظر، شايف؟ فاليوم صار من جملة صور حب الشهرة أن يرتاد الناس هذه العيادات، عيادات التجميل، لأن يتشبه بهؤلاء النجوم. لذلك شو قال الدكتور عبد الفتاح جودة أستاذ علم اجتماع التربية كذلك بجامعة في مصر؟ قال: ولدى هؤلاء، يعني بيتجملوا بدهم يظهروا كذا، لدى هؤلاء الاستعداد لصرف آلاف الدولارات على العملية التجميلية الواحدة. فعلا. طيب ليه تلاقي تقليعة شعر أو تقليعة لبس أو غير ذلك؟ شو قصده من هذا؟ إنه إذا صرت أنا أشبه هذا النجم فبصير إيه؟ نجم مثل حكايته. لذلك يقول هذا الدكتور عبد الفتاح: ومن أجل الشهرة تزداد عيادات التجميل، وأصبح هذا التقليد للنساء أمرا ضروريا لا يستغنى عنه لدى هؤلاء الناس. إذن يقول العلماء: مع ما لهذه العملية من مخاطر أشار إليها الأطباء، مخاطر التجميل وما يتبعه إلى آخره طبعا، وقد تؤدي إلى تشوهات يصعب معالجتها، لا نريد الحديث عنها وهي مذكورة في الكتب، لكن نريد أن نقول الذين يحبون الشهرة وتستحكم في نفوسهم لا ينظرون إلى العواقب الوخيمة لها، خلص مهم إنه يشهر. اسمعوا شو قال القفطي في إنباه الرواة، كتاب إنباه الرواة للقفطي، ذكر عن أحد العلماء معروف اسمه ابن البناء، مذكور في سير أعلام النبلاء. يقول القفطي: لما صنف الخطيب البغدادي كتابه تاريخ بغداد، وهذا كتاب من الكتب العظيمة الرائعة، لما صنف تاريخ بغداد وذكر فيه تراجم العلماء، سارت به الركبان وسمعت به الدنيا. فابن البناء هذا قال: هل ذكرني الخطيب البغدادي في كتابه في الثقات أم في الضعفاء؟ هيك سأل إنه وين ذكرني في الكتاب، فقالوا: ما ذكرك أصلا لا في الثقات ولا في الضعفاء. فقال: ليته ذكرني ولو مع الكذابين. يعني ورضي أن يذكر ويقال كذاب، المهم إيه؟ أن يشهر وأن يعرف. رأيتم إلى استحكام حب الشهرة وكيف يجر الإنسان إلى المفاسد؟ لذلك السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يتحرجون ويحترزون ويكرهون هذه الشهرة التي توصل إلى الغرور وتوصل إلى الكبر والصلف وإلى ما لا تحمد عقباه. اسمعوا هذه القصة الرائعة وشوفوا كيف كان السلف الصالح رضي الله عنهم. يروي الذهبي في سير أعلام النبلاء وفي كتابه تاريخ الإسلام عن سيدنا بريدة ابن الحصيب الصحابي الجليل رضي الله عنه، يقول بريدة: شهدت خيبر وكنت في من صعد الثلمة، يعني برأس الحصن، وكنت في من صعد الثلمة، فقاتلت حتى رؤي مكاني وعلي ثوب أحمر، يعني كان متميز واضح كشفوه. قال: فقاتلت حتى رؤي مكاني وعلي ثوب أحمر، فما أعلم أني ركبت في الإسلام ذنبا أعظم علي منه. يا لطيف، اعتبر أنه هذا أعظم ذنب أنه شافوه هو اللي طلع وهو اللي كان عم يقاتل في رأس الحصن، أعظم ذنب هو عم يعتبره وعم يستغفر الله منه. قد واحد منا لو كان محله قلت له: شفته اللي كان لابس أحمر؟ هو أنا. الله يتوب علينا بجاه لا إله إلا الله. الأنا تهلك البنا وتورث الفنا، اللهم أجرنا من الأنا. نعم، لذلك قال صفوان ابن عمر من خشيته من الشهرة، قال: كان خالد ابن معدان، وهو من كبار المحدثين كذلك وكان في الشام، خالد ابن معدان كان هنا في الشام، قال: كان خالد ابن معدان إذا عظمت حلقته قام فانصرف، متى ما كثر الناس حوله يحمل حاله ويمشي. فقيل لصفوان: لما كان يقوم؟ قال: كان يكره الشهرة. الله يعيننا لحنا بجاه لا إله إلا الله. المدرسون والوعاظ في بؤرة الخطر، والله يا أخواني المدرس دائما في بؤرة الخطر، الله يجيرنا دعونا الله ما يهلكنا ولا يجعلنا من يعني ممن يعاقبون يوم القيامة، بدل ما الواحد يحسن. قضية خطيرة جدا أيها الإخوة، بده يلاحظ نفسه الإنسان بشكل دائم. بس قد يقول قائل يا أخي في ناس الله شهرون، في شهرة أعظم من شهرة الأنبياء والمرسلين والعلماء، هي الله شهرهم. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: إن المذموم طلب الشهرة الحرص عليها، فأما وجودها من الله تعالى من غير تكلف من العبد فليس بمذموم. لكن مع هذا لو شهرت يجب أن تراقب نفسك، إذا شهرت يجب أن تراقب قلبك، فلا تستعلي على الخلق ولا تستخف بهم، لا تقول شو بسوى فلان، ما بسوى شيء، ما حدا بيعرفه. هذا اللي ما حدا بيعرفه قد يكون أفضل عندك عند الله منك بمليون مرة. ما قال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذي طمرين، يعني ثياب بالي لا يؤبه له لو أقسم على الله لا بره. نعم، لذلك قالوا إنه الإنسان إذا الله شهرك بدك تراقب نفسك وبدك تلاحظها وتسقلها وتحاول تستأصل منها العلو والصلف والكبر، وتقول: وما بكم من نعمة فمن الله. البحث طويل أيها الإخوة فعلا، وعليه أمثلة كثيرة وأقوال عديدة من علماء السلف، والبحث ممتع فعلا ليحذرنا من هذه الشهوة التي هي توصل إلى الكبر وإلى الغرور. باختصار شديد تكفينا هذه الآية الرائعة العظيمة التي تختزل كل هذه المعاني. ما هذه الآية التي يجب أن نحفظها دائما؟ قال الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. شو قال؟ لا يريدون علوا، هم لا يريدونها، قد الله يعليك، لكن إذا الله أعلاك يجب أن تتواضع. تمام؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر.